إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد توقفنا عند الآية 50 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله، وهي الآية رقم 300 من سورة البقرة. نقرأ الآية 203 والآية 204، إيش رأيك؟ يصير هي المسألة الآية 50 والواحد والخمسين على ترتيب ابن العربي رحمه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
وإذا تولى
سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.
نعم، أقول هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر الله بالاتفاق عند علماء التفسير أن المراد به التكبير، وهي التكبيرات التي تكون شعار الحاج من بعد رميه لجمرة العقبة. فإن شعار الحاج من حين ما يحرم بالإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة هو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من حين ما يرمي جمرة العقبة ويبدأ في رمي جمرات العقبة يكبر، ويكون شعاره من بعد ذلك هو التكبير. إذن المراد بقوله واذكروا الله في أيام معدودات أي بالتكبير، بأن يكبر من حين ما يرمي جمرة العقبة يكبر، يبدأ في التكبير. وعلى هذا فإن هذا التكبير المراد هنا يبدأ من اليوم العاشر وينتهي إلى غروب، يعني من بعد عصر اليوم الرابع عشر، لأنه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى من بعد عصر اليوم الثالث عشر، لمن أراد أن يتم، يعني يجلس ثلاثة أيام، اللي هي ثلاثة أيام التشريق. مسألة على هذا التقرير السابق، يكون المراد بقوله تعالى في أيام معدودات يعني أيام التشريق، يعني أيام التشريق. علماء المالكية ذهبوا إلى أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات هي أيام التشريق، إلا أنهم قالوا معها أيام معدودة في الرمي غير معلومة، ومعها أيام معلومة غير معدودة، أيام معلومة. فقالوا اليوم العاشر، اليوم العاشر ليس من المعدودات إنما هو من المعلومات، وكذا اليوم الثالث عشر ليس من المعدودات إنما من المعلومات، لأنه من شاء أن يجلس لليوم الثالث عشر ومن شاء لا يجلس. فجعلوا المعدودات والمعلومات هي هذه الأيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق، ومعها اليوم العاشر اللي هو يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى. فقالوا هي المعدودات وهي المعلومات، وأيدوا كلامهم بأن هذا هو الأنسب للسياق. إذن قوله تعالى عند المالكية واذكروا الله في أيام معدودات، المراد بالأيام المعدودات هي هذه الأيام، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لما أدخلوا معها المعلومات فقالوا من هذه الأيام الأربعة ما هو معدود في الرمي ليس من المعلومات، وما هو معلوم في الرمي ليس من المعلومات. قالوا اليوم العاشر واليوم الثالث عشر من المعلومات وليس من المعدودات في الرمي، وأيام الرمي هي الحادي عشر والثاني عشر. هذا كلام المالكية. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المعلومات، الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. طيب، مسألة. واختلفوا في عد هذه الأيام التي هي قلنا الأيام المعدودات كما أشرنا قبل قليل، وقد ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله أقوال أهل العلم في متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي. شوف المسألة الثالثة، اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال.
في المراد بالذكر يا شيخ،
المسألة الثالثة في المراد بهذا الذكر، شوف فيها اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. الأول أن
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. الأول أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد صاحبه والمزني. والثاني مثله في الأول، ويقطع العصر من يوم النحر.
يعني على هذا القول الثاني يبدأ، على هذا القول الثاني يبدأ من صلاة الصبح يكبر يوم عرفة إلى إيش قال؟ إلى العصر من يوم النحر، يعني اليوم التاسع واليوم العاشر. أيوة.
قاله ابن مسعود وأبو حنيفة. الثالث يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، قاله زيد بن ثابت. الرابع يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي. فأما من قال إنه يكبر عرفة ويقطع العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر، لأن الله تعالى قال في أيام معدودات وأقلها ثلاثة، وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل ظاهر.
أقول لا، كلام هذا في هذا التعقب فيه نظر، كلام هذا في هذا التعقب فيه نظر، لأن الراجح أصوليا أن الاثنان فما فوقهما جماعة، فاليومين جمع تدخل تحت مسمى أيام معدودة، ولكن هذا القول يتعقب بأنه خلاف ما ورد عن السلف، نعم.
وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال إنه تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام، وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة لأن وقت الإفاضة حينئذ، فأما قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهر اللفظ.
هذا صحيح.
وأما من قال يكبر يوم عرفة من الظهر فهو ظاهر في متعلق قوله تعالى في أيام معدودات، لكن يلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى، ومن قصره على صلاة الصبح من اليوم الرابع فقد بينا ما أخذه في مسائل الخلاف. والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهر، وأن تعينها ظاهر أيضا بالرمي، وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها، ولولا الاقتداء بالسلف لضعف متابعة الحاج من بين سائر أهل الآفاق إلا في التكبير عند الذبح، والله عز وجل أعلم.
نحن نقول الذي يترجح في هذه المسألة هو ما ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من أنهم كانوا يكبرون، يبدأ تكبيرهم من حينما يرمون جمرة العقبة، يعني من بعد الصبح في اليوم العاشر حتى بعد العصر من اليوم الثالث عشر، هذا هو التكبير، هذا هو التكبير. ولم يأتي أنه مقيد فيما بعد الصلوات، ولم يأتي أنه مقيد فيما بعد الصلوات في الآية، إنما جاء من فعل بعض السلف، من فعل بعض السلف، فيكون مشروعا. مسألة، وهل هذا التكبير مشروع فقط للحاج أو مطلقا؟ الذي يظهر أنه مشروع مطلقا، الذي يظهر أنه مشروع مطلقا، وذكره في أعمال الحاج هنا بيان أن للحاج أكثر تأكيد وأكثر اهتمام بهذا الذكر. مسألة، قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أقول هذه الآية فيها بيان أن من شاء أن يتعجل بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك بشرط دلت عليه السنة. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون نفرته في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فقد جاء عن عمر أن من غربت عليه الشمس في هذا اليوم لزمه المبيت إلى اليوم الثاني التالي ورمي الجمار. يصير فمن تعجل في يومين اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وما عد اليوم العاشر، هذا ملحظة المالكية، قالوا ما عد اليوم العاشر، فاليوم العاشر يرمى فيه وليس من المعدودات وإنما هو من المعلومات، فذكر الله اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فمن تعجل في يومين يعني بعد أن يرمي في اليوم الثاني عشر فإنه له أن يتعجل ويخرج من منى بشرط أن يكون ذلك قبل غروب الشمس. فأما من غربت عليه الشمس وهو لما يقضي بعد أعمال الحج من الرمي وغيره فيلزمه المبيت هذه الليلة ثم يرمي من ثاني يوم قال ومن تأخر فلا إثم عليه. التأخر هو أن يمكث اليوم الثالث عشر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، رمى اليوم الثاني عشر ورجع إلى منى وبات ليلة الثالث عشر، ثم جاء يوم الثالث عشر بعد الزوال ورمى الجمرات، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من منى إلى جهة الأبطح خلاص. هذا هو معنى قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. اكتفى بنفي الإثم. طيب، قال: لمن اتقى. مسألة، قوله لمن اتقى أي أن نفي الإثم في هذا الفعل هو لمن كان قصده تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تنبيه أن المسلم عليه أن يكون اختياره للتعجل أو للتأخر بقصد تحصيل وصف تقوى الله سبحانه وتعالى، لا يتأخر هربا من شيء أو طلبا لشيء، ولا يتعجل هربا من شيء أو طلبا لشيء، إنما يتأخر أو يتعجل ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يقصد إلا تحصيل وصف التقوى له عز وجل. مسألة، قوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فيه تذكير بموضوع تقوى الله سبحانه وتعالى. والحاج وإن كان على عمل صالح إلا أنه من المناسب تذكيره بتقوى الله لكي يقع العمل الذي يعمله هذا خالصا لله سبحانه وتعالى على وفق ما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحرص على تحقيق التقوى في كل عمله، ويكون خاتمة العمل الذي يقوم به هو مراقبة نفسه ومتابعتها في تحصيل وصف تقوى الله عز وجل. مسألة: انتهت الآية من ذكر ما يتعلق بأحكام الحج، جاء بعدها مباشرة قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أقول هذه الآية ذكر المصنف رحمه الله أنها على قول بعض أهل العلم هي صفة المنافق مطلقا، هي صفة المنافق مطلقا، وذهب بعضهم أنها نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأظهر الإسلام، ثم خرج وقال: والله يا الله يعلم إني لصادق، ثم خرج ومر بزرع لقوم وحمر، يعني إبل، مر بزرع لقوم وحمر يعني إبل، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. احنا قبل ما ندخل في مسائل الآية نبغى نقول ما مناسبة هذه الآية لما قبلها، ايش مناسبتها؟ الآية قبلها تتكلم عن الحج وأعمال الحج، صح؟ ها؟ صح؟ هذه أعمال الحج، والإنسان الآفاقي وغير الآفاقي حينما يأتي للحج مظهره خلوص عن الدنيا وخروج عن الدنيا، مظهره كله على الإيمان والزهد في الدنيا، صح؟ ويعجبك قول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويعجبك قول الحاج: الله أكبر الله أكبر، ورمي للجمرات واوى إلى آخره، صح؟ فإذا انتهى الحج وخلص من أعمال الحج، هناك من الناس بمجرد ما يخلع إحرامه يرجع كما كان قبل أن يلبس الإحرام، يرجع إلى معاصيه ويرجع إلى ذنوبه ويرجع إلى سيئاته، فكأن أعماله في الحج ظاهرها الإيمان وباطنها الذي أظهره بعد الحج ورجع إليه بعد الحج هو العصيان، فشابه حال أهل النفاق، فشابه حال أهل النفاق. فالآية في تعقيبها عقب ذكر أعمال الحج تنبيه للإنسان المسلم الذي أدى هذه العبادة أن يحرص على أن يلازم هذا الحال الذي أظهره في الحج، فإن الظاهر عمل الحاج في الحج كله يدل على الإيمان، خلوص من الدنيا وبراءة منها وزهد فيها، تبتل وتعبد وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وقيام والتزام بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال الحج، وإذا كان عليه دم للنسك أو لأمر آخر فإنه يهريق الدم والنسك لله سبحانه وتعالى، ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف مع الحاج في عرفة. فالمفترض أن هذا الظاهر يوافقه الباطن، فكأن الله سبحانه وتعالى ينبه بذكر صفة المنافق عقب آيات الحج: إنك يا مسلم يا من أدى الحج احرص أن لا يكون حالك حال أهل النفاق الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. فعقبها بقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. ويشهد هو يعلن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعلن الله أكبر الله أكبر، ويرمي الجمرات محل ما آذى الشيطان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتبتل إلى الله وينقطع لعبادة الله خلال أيام الحج، ثم يعود بعد أن يخلع الإحرام وينتهي من أعمال الحج إلى ما كان عليه من العصيان. هذا يشبه صفة المنافق، فإنك يعجبك حاله في الحج وما هو عليه، فإذا ما انتهى الحج عاد وأظهر ما كان عليه قبل الحج، فهذه صفة المنافق، هذه صفة المنافق. ولذلك قول من قال من أهل العلم إن هذه الآية نزلت في صفة المنافق، أو قول من قال أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، نقول كلاهما واحد، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى الآية: احذر يا من أدى نسك الحج وقام بهذه العبادة أن تعود إلى حالك الذي كنت عليه من العصيان قبل تلبسك بأداء هذه الفريضة، واحرص أن يكون باطنك كظاهرك الذي أظهرته لله عز وجل وللناس في هذه الأيام المباركات من أعمال الحج. من أعمال الحج مسألة قوله: ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. يعني يقول الله شهيد إني أنا فعلت كذا، وهذا يفيد خطورة أن يقول المرء على حال نفسه يشهد الله إني كذا وكذا، إنه لابد أن يتقي الله ولا يقول يشهد الله أني كذا وكذا إلا وهو كذلك، وإلا كان حاله كحال أهل النفاق الذين توعدهم الله عز وجل في هذه الآية. ولذلك على المسلم أن يتوخى أن لا يقول يشهد الله علي في كذا أو يعلم الله أني كذا إلا وهو، وإلا شابه حال المنافقين الذين يذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ممن وصفه الله بأنه ألد الخصام. أي خصومة أكبر من أن تقول على الله كاذبا أن الله يشهد عليك أنك قلت كذا أو أنك فعلت كذا أو أنك أردت كذا وأنت كاذب؟ الله شهيد عليك أنك كاذب وأنت تشهد الله عليك. أي خصومة ولدت في الخصومة من هذا الأمر؟ مسألة قوله تعالى: وهو ألد الخصام. ألدت في الخصومة يعني المستمر فيها، المواصل لها، المواصل لها، مستمر ومواصل لهذه الخصومة، يعني الجدل في الأمر الذي هو فيه. خلاص، فهذا عدو لدود، هذا خصام لدد، يعني أن يكون شديدا في تكرار واستمرار حاله من الجدل، الحال الذي عليه من الجدل. مسألة قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إن قلنا إن الآيات نزلت فيما فعله الأخنس بن شريق الثقفي، فما فعله هو الذي أشارت إليه الآيات، من أنه لما خرج من عند الرسول أتى إلى الزرع فأتلفه، وأتى إلى الحمر يعني الإبل النعم فقتلها. وإن قلنا لا، المراد من يشابه حاله حال أهل النفاق، فإن المعنى أنك يا صاحب المعصية بمعاصيك وبآثامك وبما تستحق عليه العقوبة من الله تؤذي البلاد والعباد، تؤذي البلاد والعباد. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا آثار كثيرة للذنوب وللمعاصي على البلاد وعلى العباد. ذكر ابن قيم الجوزية تقريبا 48 أثر، 48 أثر للمعاصي والذنوب في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، المشهور باسم كتاب الداء والدواء. ذكر 48 أثرا للذنوب والمعاصي، منها ما أشارت إليه الآيات من انتشار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وجاء في الحديث أن الناس يحرمون القطر من السماء بسبب منع الزكاة، يحرمون القطر من السماء بسبب منع الزكاة، وأنهم يسلط عليهم أعداءهم بسبب خيانة العهد، بسبب خيانة العهد، وأنهم كذا، وأن كلها من آثار الذنوب، من آثار الذنوب. بالمقابل آثار العمل الصالح حلول البركة والخير على البلاد والعباد. وقد خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم ذنوبا بالتشديد في عقوبتها وحال فاعلها بالنص، مثلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليش؟ لأنه إيواء المحدث يحدث فسادا، يحدث هو فسادا تتأثر به البلاد والعباد، فيلعنه الملائكة ويلعنه الله ويلعنه الناس، لأن الناس كل ما جاءوا يريدوا أن ينتفعوا من هذا الشيء يجدونه مسلوب البركة ذاهب، فيدعون على من تسبب فيه وهو الذي تسبب من معاصيه. فقوله تعالى في هذه الآية: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فإن هلاكه للحرث والنسل قد يكون بصورة غير مباشرة عن طريق المعاصي والذنوب التي ارتكبها. أما إذا فسرناه بقصة الأخنس بن شريك فالفساد المباشر الذي هو فعله من إتلافه للحد للمزارع وقتله للحمر، يعني للإبل للإبل، والله لا يحب الفساد. مسألة، هذه الآية وشبيهاتها فيها دليل أن هذا الدين يقوم على أساس طلب الصلاح والإصلاح وتحصيل المصالح. ولذلك العلماء رحمهم الله في أصول الفقه لما تكلموا عن المقاصد قالوا أن الدين هذا كله قائم على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. والله لا يحب الفساد، مفهومها أن الله يحب الصلاح والإصلاح. ولذلك جاءت كلمات بهذا المعنى، أنه حيثما كانت المصلحة فثمة شرع الله. طبعا المراد هنا المصلحة المعتبرة شرعا، وليس المراد المصلحة بحسب ما تمليه الأهواء وبحسب ما تمليه الرغبات والشهوات، لا، إنما المراد بحسب ما تمليه المصلحة المعتبرة شرعا. نكتة، لا يصح أن تأتي بالمصلحة وتقدمها على النص، لأن غاية المصلحة التي يقررها الأصوليون أنها من باب الاجتهاد، والاجتهاد مع النص. يقرر لك ذلك أنك تعلم أن أصل، جزاكم الله خير، ربي يرضى عنك ويبارك فيك، أن تعلم أن أصل ما أخذ المصلحة إنما هو من باب القياس. يعني الواحد فيكم يمكن يتساءل، من فين جاء الكلام عن المصالح عند الأصوليين؟ فين بدايته؟ فين بدأ؟ كيف دخل الكلام عن المصالح وبدأوا يتكلموا عن المصالح؟ الأصل فيها في باب القياس، فإنهم لما جاءوا يتكلموا عن العلة، جاءوا يتكلموا عن العلة ومسالك العلة، خلاص؟ طبعا العلة هي الوصف المناسب لأن يدار عليه الحكم وجودا وعدما. لما جاءوا يبحثوا عن هذا الوصف وكيفية الوصول إليه، وجدوا أن من المسالك التي توصل بها إلى العلة مناسبة هذا الوصف لأن يدار عليه الحكم. طيب متى يناسب هذا الوصف لأن يدار عليه الحكم؟ تحقق المصلحة، دخلت جاهنا الكلام عن هذا، بداية الكلام في المقاصد، بداية كلامهم عن المقاصد بدأ أثناء كلامهم في مبحث القياس عند بحثهم في مسلك المناسبة التي توصل بها إلى معرفة العلة، وهي بهذا السؤال: متى يكون هذا الوصف معتبرا لكي يكون علة يدور عليها الحكم وجودا وعدما؟ نظروا فوجدوا أن الشارع الحكيم اعتبر أوصافا موجودة في كل الشرع، فوجدوا أول شيء أن أمور الشرع والأحكام تدور على تحصيل ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ثم نظروا فوجدوا أن أحكام الشريعة كلها تدور على حفظ هذه الضروريات من جانبين: من جانب ما يحقق جلبها وحصولها وثباتها، ومن جانب ما يدرع فسادها وبطلانها، ما يحقق وجودها وينفي عدمها. فبدأ الكلام في المقاصد بهذه الصورة، ثم بدأوا ينظرون في هذا الباب فوجدوا أن الشرع اعتبر في كل ذلك ما يحقق المصلحة من جهة حفظ الضروريات وتكميلها بالحاجيات والتحسينيات، ودرء الفساد عنها. لما بحثوا هذا البحث وتكلموا فيه وجدوا أن السلف اعتبروا هذا في كلامهم، ترى كلام السلف يدور على أساس هذا، اعتبروا هذا في كلامهم، ثم وجدوا هذه المعاني موجودة في الأحاديث، وجدوا هذه المعاني موجودة في الآيات وفي الأحاديث أن الشرع اعتبر هذه الأوصاف، فطولوا الكلام فيها. فتكلم الجويني وهو أول من ظهر له كلام
كده مقعد في هذه المسألة. ثم جاء تلميذه الغزالي وأبرز الموضوع، ثم جاء بعد الغزالي الآمد يتكلم شوية، ثم جاء العز بن عبد السلام وقرر الباب وبسطه، بسطه، بسط الباب في كتابه قواعد الأحكام. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطبقوا على هذا الباب. جاء الشاطبي أخذ كلام العز بن عبد السلام، وأخذ كلام ابن تيمية، وأخذ كلام ابن القيم، وجمعوا على بعض وزاد عليه زيادات وسوى كتاب الموافقات. اللي ما يبصر يقول هذا الكلام كله كلام الشاطبي، هو مو كله كلام الشاطبي، أغلب كلام العز بن عبد السلام وتنقيحات فيه من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، وعلى الزيادات هو زادها، وتقسيمات وترتيبات وأشياء هو أضافها جزاه الله خير. وبالتالي اعتبر كتاب الموافقات هو أول كتاب ظهرت فيه صورة هذا العلم. وكل دائر على تحصيل قوله تعالى والله لا يحب الفساد، وشبيه هذه الآية من الآية الله لا يحب الفساد. المهم أني أنا أريد أن أنبه أن قضية اعتبار المصالح محلها عند عدم النص، لأنها أصلا جاية من القياس ولا قياس مع النص. أفهمه أنا ليش بقرر هذا؟ عشان تفهم كيف جات، عشان تفهم محل المقاصد. المقاصد ما هي قضية تقدمها على النص، ما هي قضية تبعد النص وتعتبرها، وهذا خلاف الدعوة التي يدعو إليها بعض الناس اليوم إلى اعتبار المقاصد في الشريعة مع إلغاء دلالات النصوص. يجي يقول لك مثلا 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 يجي يقول لك ما المقصود في العقوبات في الحدود، يقول لك المقصود العقوبة. قال خلاص أنا أحقق العقوبة بما يناسب زماننا بما يناسب عصرنا، وهذا هو المقصود، أنا أحقق المقصود. نقول له لا يا عمي، هذا المقصود مدام في النص اعتباره والقيام به بالقيام بالنص، وليس اعتباره والقيام به بأن تحقق ما تظنه أنت مقصد. لا لا، هذا مو صحيح، لابد أن تعمل النص. لا مجال للمصالح والمقاصد مع وجود النص، لأنه أصلا المقاصد ترجع إلى القياس ولا قياس. مسألة قوله تعالى ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، هذا يدلكم على أن من الأمور التي اعتبرها الشرع هي حفظ الحرث والنسل، وهذا أمر معتبر في كل الشرع. ولذلك من هذا الأساس نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استقرت كلمة أهل السنة والجماعة على ترك الخروج على الظلمة والفسقة وأهل الجور من الولاة المسلمين. نهى ليش؟ لأن الخروج لا يكون متكافئا، فإذا خرجت تسببت في هلاك الحرث والنسل، وهذا ما ينبغي. حفظ الحرث والنسل أمر مطلوب، أمر مطلوب من أجل حفظ نظام الجماعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا معشر العريب، إنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إيش يقصد؟ يقصد إلزموا السمع والطاعة لولاة الأمر، فإنكم إذا حافظتم على السمع والطاعة حافظتم على الإمارة، قامت الإمارة، وإذا قامت الإمارة حافظتم على الجماعة، وإذا حافظتم على الجماعة قامت الجماعة، وإذا قامت الجماعة قام الدين. قضية مترتب بعضها على بعض. ولذلك الذين يحاربون الدين ويحاربون جماعة الإسلام يبدأون بإيش؟ بخلخلة السمع والطاعة. أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما في حديث حذيفة من اليمان قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة فهل بعد الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إيش معنى؟ معناته أن دعاة الضلالة أول ما يبدأون فيه في دعوة الناس من أجل إفسادهم خلخلت قضية السمع والطاعة، بدليل أن الرسول قال: أوصيك بأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أنت الآن لما يجيك واحد يصف لك علة فتقول له: خلاص أنت خذ مثلا خذ مثلا إيزيلين للكحة، خذ إيزيلين، معناته هو مع كحة. لما تقول له مثلا خذ أدول، معناته هو مع صداع، صح ولا لا؟ لما تقول له مثلا خذ هذا باسكوبان اللي هو للمغص، معناته هو معاه. طب الرسول لما يقول الوصية أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إيش معناته دعوة دعاة الضلالة؟ خلخلت وترك السمع والطاعة لولاة الأمر، لأن الدواء يكون مقابل للداء. ولذلك دعاة الضلالة أول ما يبدأون فيه خلخلت مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر، فإذا خلخل ترك الناس السمع والطاعة لولاة الأمر ضاعت الأمارة، وإذا ضاعت الأمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين، وإذا ضاع الدين فسد الحرث والنسل وانتهكت الأعراض وحل الفساد في البلاد. والسبب هذا الأمر، والسبب هذا الأمر. ولا بلد، يقول ابن تيمية باستقراء التاريخ، لم يترك قوم السمع والطاعة لولاة أمرهم واستقامت حياتهم بعد ذلك. بالاستقراء، بالاستقراء، شوفوا روحوا طالعوا في القريب والبعيد، لم تستقم أمور الناس بعد ترك السمع والطاعة لولاة الأمر إلا أن يشاء الله. إذن هذا أمر يكرهه الله، لا والله لا يحب الفساد، لأن هذا الأمر يسبب الفساد. والله مدام قال في الآية ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، معناته حفظ الحرث والنسل أمر محبوب مرغوب مطلوب، وشرعت الأمور من أجل هذا الأمر، والناس يستهينوا في هذا. أنا سمعت واحد يقول: خليهم يموتوا، يموت 100,000، يموت 200,000، يموت 300,000. وي إيش هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ها، لأن تذهب السماوات والأرض أهون عند الله من قتل مؤمن دمه معصوم، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل مؤمن. أنت تقول لي 100,000 و200,000 و300,000 وخلي 1,000,000 هذا إيه؟ إيش هذا الكلام؟ هذا كلام ليس كلام موافق لما دلت عليه نصوص الشرع. ولذلك أهل السنة والجماعة يحذرون كثيرا من ترك السمع والطاعة، لأنه يحدث من جرائها الفساد ويهلك الحرث والنسل. نعم، اللي بعدها.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
فاتت مسألة في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه المسألة ذكرها ابن العربي رحمه الله، يقول استنبط منها علماؤنا أن على الحاكم الشرعي إذا جاءه شخص للشهادة في أمر أن لا يقبل مجرد الظاهر، وأن ينظر في حال الشخص، أن ينظر في حال الشخص. قال: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. ثم أورد ابن العربي رحمه الله على نفسه إيراد، قال: فإن قيل وماذا تصنع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وأنا أزيد: وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: هل شققت عن قلبي، وأمره أن يقبل الظاهر، وأمره أن يقبل الظاهر. وأيضا الحديث المشهور في كتب الأصوليين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش المسلم إيش لا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أقول: لا اعتراض في هذه الأحاديث على ما قرروه، فإن هذا الذي ورد في هذه الأحاديث في الحق العام والتعامل العام، أما ما أشاروا إليه فهو الشهادة في الأمر الخاص، هو الشهادة في الأمر الخاص. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يقبل في الشهادة صاحب الظعن وصاحب الإحن بينه وبين صاحب الحق أو بينه وبين المدعى عليه، صح؟ لا تقبل شهادة قريب لقريبه ولا ذي إحن لمن يعني يبغضه ولا كذا. معنى ذلك أن على الوالي أو على الحاكم الشرعي أن ينظر في حال هذا الشاهد، لا يكون يخفي من وراء أمره ضغينة على هذا المدعى عليه، ضغينة على هذا المدعى عليه. إذن نقول الجواب أن هذه الأحاديث في الحق العام، أما ما نذكره فهو في الحق الخاص. ولذلك في المحكمة لما يأتي إنسان يشهد على إنسان ضد شخص، للشخص المدعى عليه أن يطعن في الشاهد وينقب وراه ويقول: هذا لا يصلح للشهادة، هذا في حاله كذا وفي أمره كذا ومن حاله كذا ومن أمره كذا. ليش؟ لأنه هذا في حق خاص. ما يقول له القاضي: اسكت أنا خلاص أقبل الظاهر والله يتولى السرائر. لا، هذه المسألة ذكرها الإمام ابن العربي رحمه الله في الآية السابقة. أما الآية التي ذكرها المصنف هنا فهي قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى اختلفوا هذه الآية في ماذا جاءت، في ماذا جاءت. فقيل جاءت في الجهاد في سبيل الله، قيل جاءت في الجهاد في سبيل الله عموما، وقيل جاءت في أن الإنسان يرمي نفسه إلى التهلكة من أجل الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين، وقيل جاءت في بذل الإنسان نفسه في العبادة لله سبحانه وتعالى مطلقا. ونحن نقول كل هذه المعاني داخلة في الآية، داخلة في الآية. مسألة: قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أقول مما ذكره أهل التفسير فيها أنها جاءت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أساس أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يعرض نفسه لأذى الناس وقد يعرض نفسه للهلاك، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. إن قيل يا أستاذ على هذا التقرير، إذن يجوز أنا أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حتى ولو تعرضت للمشاكل، يجوز؟ فقل له: نعم يجوز، ولكنه غير واجب. وهذه النقطة ما ينتبه لها الإخوة لما يتكلموا في مسائل الخروج على المتولي الكافر أو مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نقول ما ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للأذى وللمهالك، لكن إن حمل نفسه هذا الأمر أنه اشترى نفسه طلبا لمرضات الله جاز. وإن لم يتعرض لهذا وصبر وتحمل وترك هذا الأمر، لم يتحمل ولم يصبر وترك هذا الأمر، فلا حرج عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إيش معنى هذا الحديث؟ معناته إذا لم تستطيع لا يجب عليك. طيب أنا بدي أعرض نفسي، نقول له يجوز، بس يا أخي ليش تعرض نفسك للفتن؟ لماذا نقول لا تعرض نفسك للفتن وما نقول له زي الآية وما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ نقول له يا أخي لأنك لا تضمن أن نفسك تثبت، لا تضمن لنفسك الثبات، ما تضمن أنك تثبت. قد مو فقط أنك ممكن تبذل حياتك، قد تضيع دينك وتبقى حياتك، قد تقع في أمور خطيرة جدا، قد يحصل لك أمر ما تكون أنت زي ما كنت قبل. وذلك لا تعرض نفسك للفتن، ترى مو كل إنسان يتحمل. ولذلك بعض التابعين كان جالس مع بعض الصحابة فقال: ليتنا كنا معكم لما كانت قريش تعذبكم. إيش رد عليه الصحابي؟ ها؟ رد عليه الصحابي بأن قال: أحمد الله على ما أنت عليه، ها؟ ولا تتمنى ذاك، فإنك لا تدري لو كنت معنا أتثبت أو لا تثبت. فما هي القضية سهلة إنك تقول أنا أشري نفسي ابتغاء مرضات الله؟ ما تقدر تضمن نفسك، ما تضمن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمنا أن ندعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. تدروا هذا الدعاء علموا لمين؟ علموا لأكثر هذه الأمة إيمانا. من هو؟ أبو بكر الصديق. علموا لأبي بكر الصديق. طب إذا علموا لأبي بكر الصديق وهو أكثر هذه الأمة إيمانا، يا مقلب القلوب، من الذي يضمن لك أن قلبك يثبت؟ من الذي يضمن لك؟ من الذي يضمن لك أن إيمانك يبقى كما هو؟ ولذلك لا تعرض نفسك للفتن، واسأل الله العافية. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. هذا من هذا، هل في شيء أحسن من الجهاد في سبيل الله؟ ومع ذلك الرسول يقول: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو. هذا من هذا، هذا من هذا. أنت ما تدري عن نفسك كيف تثبت ولا ما تثبت، لكن إذا تعين الله يعينك، اصبر وامشي. انتبهت لهذه النقطة؟ ولذلك نحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يا أخي، وهذه رخصة الله وهذه عافية الله. الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد، يقول: إذا رأيت طنبورا أو عودا للسلطان فإني لا أنكره. قالوا: لما؟ قالوا: لما؟ قال: السيف السيف، يعني أجبن من السيف، ما أريد. ووردت عن ابن عباس، ووردت عن ابن عباس إني ما أنكر، وهذا وهو ابن عباس. فتقول أنا أعرض نفسي؟ لا. وكذا لما نتكلم في قضية ترك الخروج على ولي الأمر الكافر، إذا كان كافرا ثبت كفره، نقول يجوز أن تخرج، يجوز أن تخرج عليه، لكن هذا مشروط بهذه الشروط، هذا مشروط بهذه الشروط، أنك يعني يغلب على ظنك حصول المصلحة وحفظ دماء الناس وحقن دماءهم وحفظ أموالهم وممتلكاتهم عند أخرج، وإلا أصبر. طب أنا بدي أخرج، يجوز، لكن المفاسد أكثر من المصالح، واضح؟ فإذا قوله: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني في أن هذا يجوز، ولكن الإنسان عليه أن يحترس من وقوع نفسه فيما يذهب الإيمان ويضعف العقيدة. نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مسألة من المسائل التي تذكر في هذا الباب، وهي مسألة أن الإنسان في الجهاد وفي الغزو يرمي نفسه إلى جهة العدو لإحداث ثغرة للمسلمين فيهم، أو زعزعت ثقتهم بأنفسهم، فإن هذا يجوز وهو مما يدخل تحت هذه الآية، وهو مما يدخل تحت هذه الآية، كما فعل ذلك الصحابي الذي طلب من الصحابة أن يرموه من على الحصن لكي يفتح الباب، لكي يفتح الباب. فهذا إن شاء الله من من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ها نمشي، ها نوقف، خلاص في أسئلة؟ طب هات
يلا نسأل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، إدراك ركعة من الصلاة في ساحة الحرم عندما بالذات عندما تكون الساحة ممتلئة، أم التقدم إلى داخل المسجد الحرام وفوات الركعة، بل قد تفوت الصلاة بالكلية أحيانا؟
لا لا، الأفضل إدراك الركعة في الساحات، وأنت إن شاء الله وإن صليت في الساحات فحكمك كمن صلى داخل الحرم، لأن اتصال الصفوف يكسب خارج الحرم حكم من هو داخل الحرم، يعني يكسب من هو في الساحات حكم من هو داخل البناء، فالأفضل أنك تدرك الجماعة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف يجعل الإنسان الآخرة همه، فإن هذه الأمور نفسية يصعب التحكم فيها؟
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعين في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقى. فأفاد هذا الحديث أن المسلم بالتحري والمتابعة لنفسه، ودائما يشغل نفسه بتحري هذا الأمر وتصحيح نيته في هذا الأمر، يصل إن شاء الله لهذا الغاية. يعني دائما إذا أراد أن يفعل أمر يقول: أنا أفعل إن شاء الله لله، أنا أريد الآخرة، أنا ما أريد الدنيا. إذا جاء يغضب لأمر في الدنيا يقول: لا، أنا أصبر طلبا لرضوان الله. يعني دائما يتابع نفسه ويتحرى في نفسه هذا الأمر، فإنه بالتحري والمتابعة يصل إلى تحقيق أن الآخرة تكون همه من دون الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن الآخرين مقابل مبلغ مالي؟
نعم يجوز، وينبغي أن تكون نيتك في هذا الباب. طبعا اللي يسموه حج البدل وعمرة البدل هذه تجوز عن شخصين: إما شخص ميت أو شخص حي ولكنه عاجز، عاجز بما لا يرجى برؤه عن أن يؤدي الحج العمرة أو الحج. فإذا أردت أن تأتي بحجة بدل أو عمرة بدل فهذا يجوز بالشروط التالية: الشرط الأول أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لشبرمة: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن غيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون نيتك الشوق إلى أداء المناسك، مو تسوي زي بعض الناس. حصل إني تكلمت مع بعضهم قال: أنا علي ديون وعلي أشياء أبغى حج حج بدل. عتيجي يكلم يقول: ما تعرف الحج بدل؟ أقول له: ليش؟ يقول: علي ديون أبغى أسددها. فهذا معناته مو نيته الشوق إلى أداء النسك، ليست نيته إنه مشتاق لي يقف مع الناس في عرفة، يبيت مع الناس في منى، ويرمي الجمار ويتحرك في المناسك. لا، نيته وقصده بس انه يبغى مبالغ على اساس يسدد الديون، فهذا الامر مما يخدش في النية ويحرمك من الاجر. هذا الامر مما يخدش في النية ويحرمك من الاجر. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكر قضية حج البدل قال: يجوز ويكره لمن لم يكن قصده منه الشوق إلى عمل العبادة أو الشوق إلى زيارة المشاعر المقدسة. فهذا الأمر ينبغي أن تراعيه، وأنا جعلته شرط وأقصد شرط تكميلي لهذه القضية، والله أعلم. نعم، حياكم الله.